أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحركة علينا وتسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، لقاؤنا في هذا اليوم المبارك سيكون الحديث فيه حول موضوع الطيرة وحول ما يكون من مثل هذا الموضوع ومثل هذه الأمور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه أي البخاري ومسلم. وقلنا العدوى هي انتقال الداء والمرض من شخص لآخر، والطيرة هي التشاؤم بالطيور بألوانها بأشكالها بهيئاتها بأصواتها بغير ذلك. والصفر يقصدون به شهر صفر، فقد كان بعض الناس وبعض أهل الجاهلية يتشاءمون بهذا الشهر، وكانوا يتشاءمون أيضا بشهر شوال. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح، تقول إن الناس كانوا يتشاءمون بشهر شوال، تقول وقد تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت وقد دخل بي النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، فأي كنا أحظى مني عنده. فالشاهد من هذا أنهم كانوا يتشاءمون بهذا الشهر، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين أن هذه الأشهر والأزمنة والأيام لا تؤثر شيئا في قدر الله عز وجل، وأن ما يقدره الله تعالى لا بد أن يكون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ما يتعلق به المشركون وما يتعلق به أهل الباطل هو لا يزيدهم إلا ضلالا وبعدا عن الله عز وجل. ثم قال: ولا نوء ولا غول. والنوء هي منازل القمر، والغول هو جنس من الجن كانوا يزعمون أنه يضلهم عن الطريق. كل هذه من أعمال أهل الجاهلية. وجاء أيضا في حديث أنس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. والمقصود بالفأل، الفأل يكون في كل أمر يسر، والفأل من الخير، وأن تتفاءل بهذا الأمر كأن تسمع إنسانا يقول يا سالم وأنت مثلا تكون مريضا، فتتفاءل أن تشفى بإذن الله تعالى. ولهذا يسمى اللديغ سليما تفاؤلا أن يسلم مما أصابه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ترد مسلما، يعني الطيرة، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. في قوله الطيرة شرك، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وما منا إلا، فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام ابن مسعود، من كلام ابن مسعود، وهذا فيه حسن أدب حتى في الخطاب، فلم يذكر شيئا وإنما قال وما منا إلا. وهذا رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهنا عندنا مسائل أيها الإخوة، مسائل وفوائد. الأولى أن حياة الجاهلية كانت مليئة بالخرافات وبالأوهام، وكانوا يعلقون هذه الأوهام على أمور لا تصح شرعا ولا يمكن أن تكون حتى عقلا. فمن ذلك كانوا يتشاءمون بالأمراض وأنها تنتقل بنفسها وأنها تعدي بنفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون لهذه الأمور شيء من الاعتقاد الصحيح أو أن تكون مؤثرة بنفسها. فالأمراض لا تعدي بنفسها، ففي قوله لا عدوى أي أن العدوى لا تنتقل بنفسها وإنما بتقدير الله عز وجل. وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا لا يتعارض مع قوله لا عدوى. ففي قوله لا عدوى أي أن العدوى لا تنتقل بنفسها، وأما في قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد فهذا يعني أنه يؤذن للشخص، يؤذن للشخص أن يبتعد عن الشخص الذي به مرض يصيب بالعدوى. إذن على المرء أن يتوكل على الله تبارك وتعالى مع اجتناب الأسباب التي تكون سببا في البلاء. المعنى على الإنسان أن يعتمد على الله عز وجل وأن يتوكل عليه وأن يبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى إصابته بالبلاء، هذا هو المعنى. ولذلك ينبغي لكل واحد منا أن يدرك هذا، فيعلم أن الأمراض لا تنتقل بنفسها وإنما بتقدير الله عز وجل. وإذا علم أن شخصا مصابا بمرض معدن فإن عليه أن يتجنب زيارته أخذا بالأسباب. فانتشار الأمراض وانتقالها بيد الله تبارك وتعالى، وأيضا يجب عليك من صدق توكلك على الله عز وجل أن تبذل الأسباب. وهذا من باب قول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الأمر الآخر التشاؤم بالأماكن وبالطيور وببعض الأحوال وبعض الأشخاص أو الأرقام أو الأشهر. بعض الناس يتشاؤم مثلا برقم 7، حتى إن بعضهم كان إذا كال للناس ما يحتاجون إليه من الحب أو الأرز أو غيره كان يعد مثلا 10، فيقول 1، 2، 3، 4، 5، 6، إذا جاء إلى 7 قال سمحة، تشاؤما ب7. بعضهم يتشائم بالرقم مثلا 13، وخاصة النصارى يتشائمون بهذا الرقم عنده، ويرون أن له تأثيرا في قضية الصلب المزعومة عند اليهود. الشاهد من هذا، هذا من الخرافات. ولهذا تسمع قول بعض الناس، وهذا من الخرافات ومن الشركيات، إذا رأك مثلا قال خير يا طير، خير يا طير، فيها شيء من التشاؤم، يعني إن شاء الله عندك خير، فكأن التشاؤم هذا جاء في نفسه. الأمر الآخر أن الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وهي شرك أصغر لما فيها من سوء الظن بالله عز وجل واعتماد القلب على غير الله تبارك وتعالى. فإذا اعتمد القلب على غير الله كأنه جعل غير الله يتصرف في الكون أو يضر أو ينفع من دون الله تبارك وتعالى. ضابط الطيرة الشركية ما حمل الإنسان على المضي في الأمر أو التردد فيه، ما أمضاك أو ردك. وبهذا ندرك أن علينا أن نعرض عن هذه الأمور وأن نقبل على الله عز وجل ونترك الإعراض لشيء سواه، فنقبل على ربنا ونعرض عما سواه. ومع هذا تقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ما يقع في نفس الإنسان وفي قلبه من الطيرة المذمومة فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأن يمضي في حاجته. فلو ذهب مثلا يريد أن يتزوج فما وافقوا عليه، ثم ذهب المرة الثانية فما وافقوا عليه، ثم لما أراد أن يذهب المرة الثالثة قال لا، أصلا حتى لو ذهبت سأرد، فيرفض الذهاب بناء على هذه الطيرة التشاؤم هذا. فنقول في هذه الحالة أنت وقعت في الطيرة، ففي الحالة هذه يجب عليك أن تلجأ إلى الله عز وجل وأن تزيل ما وقع في نفسك، وتضيف إلى هذا أمر آخر أن تقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه بعض الأمور أيها الإخوة التي تكون في مثل هذا الأمر. ولذلك هنا بين لنا أن الطيرة لون من ألوان الشرك أيضا، فقال هنا في الحديث قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد، أي من السحر. والحسن رحمه الله قال عن طبعا هذه الأمور كلها، قضية العيافة زجر الطير والتشاؤم بها، أو الطرق وهو الخط يخط في الأرض، الدجالون الآن يخطون في الأرض خطوطا، فيقول أنت نجمك الجدي، أنت نجمك الثور، أنت نجمك كذا، ستكون سعيدا ستكون شقيا، من ولد في كذا يكون سعيدا، من ولد في النجم الفلان يكون شقيا. هذه كلها أمور محرمة في الشرع لأن فيها ادعاء لعلم الغيب. التشاؤم بالطيور كذلك مثله. أيضا قال: هي رنة الشيطان، يعني صوت الشيطان، وصوت الشيطان كل صوت باطل. أصوات الملاهي، أصوات الموسيقى، أصوات الغناء، كل باطل هو صوت للشيطان. ولهذا قال الله تعالى عن الشيطان يقول له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. بصوتك يعني الغناء، وكل صوت للشيطان. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود وإسناده صحيح. من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس يعني تعلم، والشعبة هي الجزء، فقد اقتبس شعبة من السحر أي دخل في جزء من السحر. زاد ما زاد، كلما زاد في التعلم من علم النجوم الباطل المحرم الذي يدعون به علم الغيب كلما زاد في السحر المحرم. أيضا من عقد عقدة للنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها. والعقد هو عقد الخيط، وهذا أكثر سحر النساء، ولهذا قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر اللاتي يسحرن ثم ينفثن فينفثن. وهذا النفث يكون معه ريق، والنفخ بدون ريق. فالشاهد النفخ بريق والنفث هذا بدون ريق، فينفث فيه في العقد بالسحر. ولهذا إذا أتيت أن تفك هذا السحر تقرأ آيات من القرآن الكريم ثم تنفث، ونفثك هذا النفث هذا الموجود على العقد وأنت تقرأ القرآن هو يتسبب في فك النفث الذي أحدثه الساحر. إذن من عقد عقدة ثم نفث فيها يعني بقصد السحر فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه، العظه القطع والبهت، هي النميمة، فسره صلى الله عليه وسلم بالنميمة، القالة بين الناس، النميمة القالة بين الناس، القالة هي نقل الكلام، والقالة كثرة القيل والقال، فنقل الناس على وجه الإفساد والتخريب بين الناس هذا نميمة، والنميمة ملعون صاحبها، صاحبها ملعون ويعذب في قبره، وهي أمر خطير. ما العلاقة بينها وبين السحر؟ ما العلاقة بين النميمة والسحر؟ أن كلاهما يفسد ويفرق بين قلوب الناس، لكن هناك فرق أيضا. فالسحر كفر تعلمه وتعليمه فهو كفر وصاحبه يقتل، والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب لا تصل إلى درجة الكفر إلا إذا استحلها صاحبها، وصاحبها لا يقتل، لكنه وقع في أمر عظيم. هذه النميمة أيها الإخوة يقول فيها أهل العلم: إن النمام يفسد في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وأيضا قوله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن من البيان لسحرا. والبيان طبعا نوعان، منه محمود ومنه مذموم. البيان المذموم هو يعني أن ينقل الإنسان الكلام الصحيح، عفوا الكلام السيء، هذا مذموم، أن يقلب الحق ويجعل الحق في صورة الباطل. وأما المحمود فهو الكلام الجميل وتنسيق الكلام وذكر الله عز وجل وغير ذلك من الأمور المباحة، وشبهه بالسحر لشدة تأثيره في القلوب. فهذه بعض الأمور أيها الإخوة هي ألوان من ألوان السحر. ومن هذا أيضا ما ذكر هنا في قوله: من عقد عقدة، قال هناك من اقتبس شعبة من النجوم. والتنجيم أيضا يتعلق به أمور كثيرة، أحيانا قد يكون بقراءة الكف، قراءة الفنجان، ما نسمع عنها الآن من الخرافات التي يأتي بها المشعوذون، قنوات تفتح لأجل هذه الأمور، يدعون الغيب، يخطون للناس خطوط في الأرض أو قراءة في الكف أو قراءة في الفنجان ويزعمون الغيب وأنك ستكون سعيدا أو نحو ذلك. ومن ذلك أيضا التنجيم، والتنجيم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. اسمع ما ذكر المؤلف في موضوع التنجيم. روى البخاري في صحيحه عن قتادة رضي الله عنه قال: خلقت هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ نصيبه وأضاع حظه، أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، ومن ذلك تعلم منازل القمر. فنقول التنجيم نوعان، علم التنجيم ينقسم إلى علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وأنها تؤثر في الحوادث الأرضية، كالتنبؤ بأن من ولد في نجم كذا سيكون سعيدا ومن ولد في نجم كذا سيكون شقيا، وأنت نجمك الثور ستكون إنسان ثري وذاك نجمها البقرة سيكون إنسان يعني فقير وغير ذلك من الأمور. وهذا حكمه أنه كفر أكبر يخرج من التوحيد، يخرج من الملة، أولا لما فيه من ادعاء علم الغيب، ثانيا لتعلق القلب بالنجوم من دون الله، ثالثا اعتقاد التحريم والتحليل من غير الله وأن لهذا الكون متصرفا غير الله عز وجل. العلم الثاني علم التسيير، وعلم التسيير جائز لما فيه من المصلحة، وهي أن يستدل بالأحوال الفلكية كالشمس والقمر والنجوم والكواكب، يستدل بها على الأمور الموجودة الآن كمعرفة أوقات الصلاة ومعرفة دخول شهر رمضان ومعرفة غيرها من الأمور كدخول الحج وغير ذلك، فهذا جائز. ولأجل هذا قال: كره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، يعني في المحرم، كره ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أي ابن راهويه، أحمد وإسحاق يتكلمان عن التنجيم المباح وهو التعلم لأجل المصلحة ومعرفة أوقات الصلاة وغير ذلك. وعن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. أولا ما معنى ثلاثة لا يدخلون الجنة؟ ما معنى لا يدخلون الجنة؟ أولا ثلاثة أي ثلاثة أعمال، وإلا قد يفعل هذا الفعل ويقع في هذه الثلاثة الأمور أكثر من شخص، فيكون المعنى ثلاثة أي ثلاثة أعمال. لا يدخلون الجنة، إما أنهم لا يدخلون الجنة أبدا، وهذا فيما إذا استحلوا هذه الأفعال فهؤلاء يكفرون فلا يدخلون الجنة أبدا، وإما أن يكون لا يدخلون الجنة ابتداء دخول المكرمين، وإما أن يكون لا يدخل الجنة ابتداء دخول المكرمين، وإما أن نمر الحديث كما قال بعض أهل السنة، يمر الحديث وهذه من أحاديث الوعيد تمر كما جاءت فتقرأ مباشرة ثلاثة لا يدخل الجنة ثم تذكر أعماله. مدمن الخمر هو الذي داوم على شرب الخمر حتى مات ولم يتب منها. قاطع الرحم هو الذي قطع أرحامه ولم يصلهم من أقاربه من جهة أبيه أو من جهة أمه، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وتعرض أعمال العباد على الله يوم الاثنين ويوم الخميس إلا اثنين بينهما شحناء يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، تفتح أبواب الجنة لا تفتح لأعمال هؤلاء المتقاطعين. مصدق بالسحر هو الذي يعتقد أن السحر يؤثر من دون الله أو أنه يقلب الأشياء إلى أعيان. هذه بعض القضايا في موضوع التنجيم والذي ينبغي لنا أيضا أن نتنبه له. من ذلك أيضا أيها الإخوة يدخل في هذا الباب الذهاب للكهان والمشعوذين وسؤالهم من دون الله تعالى وطلب الشفاء منهم. فروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. ليس في مسلم فصدقه، ففي مسلم فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما فلفظة من صدقه فليست في مسلم، وإنما هي عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكاهن هو الذي يأخذ من مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا يسمى كاهن. والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مثلا المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. إذن هؤلاء كانوا من المشركين، وقعوا في الشرك لماذا؟ يعني لماذا كان الكاهن والعراف قد وقع، لماذا وقع في الشرك؟ لأن هذا الفعل الذي فعلوه أوقعهم في الشرك من ناحيتين. الناحية الأولى أنهم يدعون به علم الغيب، والناحية الثانية أنهم يتقربون إلى غير الله تعالى. ولهذا اعلموا أيها الأخوة أن الساحر لا يطيعه الشيطان حتى يكفر بالله، إما أن يبول على القرآن الكريم أجل الله كلامه، وإما أن يضعه في الحمام، وإما هو نفسه أن يذبح لغير الله، أو هو يدخل أيضا إلى دورات المياه فيتلبس بجميع النجاسات، يسجد للشيطان ويقع في اللواط ويقع في الزنا، يخرج وقد تلبس بجميع النجاسات فيخرج ويقرأ القرآن وهو على هذه الحالة الذميمة. وإما أيضا مع هذا أن يكتب القرآن بالنجاسات كدم الحيض والنفاس وغير ذلك. فننتبه لهذا. والذهاب إلى الكهان والمشعوذين أربعة أحوال، إما أن يذهب إليهم فيسألهم فقط، أو يتصل عليهم عن طريق القنوات أو الجوال أو غيرها من أدوات الاتصال. فهذا الفعل لوحده، من فعل هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. أما إن ذهب إليهم فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن ذهب إليهم فسألهم من باب ماذا؟ نوع الثالث، يعني من باب الاختبار ليختبره ويتبين صدقه من كذبه، فهذا جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد. الحالة الرابعة أن يسأله ليختبره وليفضحه أمام الناس، وهذا جائز بل ربما يكون واجبا ليتبين الناس أمره وحاله. هذا بالنسبة للذهاب إلى الكهان الذي انتشر في هذا الزمان، ويجب أن نعلم أنه باطل وأن نبتعد عن ذلك. أيضا مما ورد عند أبي يعلى بسند جيد، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، يعني قد لا يذهب هو بس يطلب من يسحر له، يطلب من يتكهن له، يطلب من يشعوذ له. فمن فعل هذا فهو مثل من فعل. يقول: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار أيضا بإسناد جيد. العباس بن تيمية رحمه الله يقول: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم بهذه الطرق. أيضا من هذا أيها الإخوة قول ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد أبجد هوس، لكن يكتبونها لا ليتعلمون بها الحروف والأرقام، وإنما يكتبونها لأجل أن يتعلموا بها، يدعوا بها علم الغيب. فهذا التعلم لأبا جاد ينقسم إلى قسمين: أن يتعلمها لمعرفة الجمل والحسابات، مثلا يقول: ألف باء يعني أب، جيم دال يعني جد، يقول ألف لا شيء من فوقه، والباء نقطة من تحته، والتاء تفاحتين من فوقه، والثاء ثلاث رمانات من فوقه، والحاء حمار، والجاء جمل، والخاء خروف. فيسأل يقول: من يأتينا باسم يبدأ بحرف الحاء؟ قام واحد قال: أنا. قال: ما هو؟ قال: الحاء حامد. قال: خطأ، الحاء حمار. ليش؟ لأنه لابد يحفظها بالشكل هذا. فهذا التعلم مباح، يعني يتعلم من باب معرفة الأحرف. أما التحريم فيها فأن يتعلمها لأجل أن يستدل بها على علم الغيب. طيب، ما حكم الكاهن والمنجم والرمال والذي يخط في الأرض والذي يقرأ في الفنجان أو في الكف؟ قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نأخذ من هذا أيها الإخوة، قد يأتينا إنسان يقول: طيب أنتم الآن قفلتم أماكن الدواء والعلاج، أنا ابني مريض مسحور، عنده عين، عنده سحر، عنده أي أمر من هذه الأمراض، كيف أعالج ابني؟ قلنا: تعالج بشيء يسمى النشرة. ما هي النشرة؟ النشرة حل السحر عن المسحور، وهي تنقسم إلى قسمين: إما حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وهذه محرمة وهي من عمل الشيطان وتدخل فيها الأحاديث التي ذكرناها آنفا وما سأذكر الآن، وإما حل السحر بالأدعية التي وردت في الشرع وبالأذكار وبآيات القرآن الكريم، وهذه مباحة. ولأجل هذا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. ومعنى الكراهة عند السلف سبق لنا أن قلنا هي التحريم. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته أي يمسك عن امرأته، وهذا يسمون الربط أو الحبس عن امرأته، أي يحل عنها أو ينشر؟ قال: لا بأس به، يعني بما كان من القرآن، إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بسحر مثل إلا ساحر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان بسحر مثله، وهذا من عمل الشيطان، ويحمل عليه قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. ويتقرب الناشر والمنتشر، الساحر والذي طلب أن يشافى المريض الذي معه، كلاهما يتقرب إلى الشيطان بما يحب الشيطان فيبطل عمله عن المسحور، والثاني نشرة بالرقية والتعويذات وهذا مباح. إذن هناك علاج أيها الإخوة، وهذا العلاج طرق مشروعة لعلاج السحر، منها الرقية الشرعية بقراءة آيات من القرآن الكريم كسورة الفاتحة وأوائل البقرة وأواخر البقرة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وآيات السحر في سورة الواردة في سورة الأعراف أو سورة طه وغير ذلك. هذا النوع الأول. النوع الآخر أيضا ما ورد في الشرع مثل استخدام الحبة السوداء أو العسل أو ماء زمزم، كل هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شفاء. كذلك أن يأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر ويدقها ويضعها في إناء، ثم يصب عليها ماء ويقرأ عليها الآيات السابقة ويشرب منها ويغتسل بالباقي، يحصل حسوات ثم يغتسل بالباقي، وهذا نافع بإذن الله. وقد ذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله شيئا من هذا. هناك سبل للوقاية من السحر قبل وقوعه، وهي من أنفع السبل، وقاية للسحر وللعين ولغيرها من أعمال الدجالين والمشعوذين، لأننا نعلم أن للسحر حقيقة، منه ما يمرض، منه ما يقتل، منه ما يفرق به بين المرء وزوجه، ولكن هذه الحقيقة لا تكون إلا بإذن الله وتقديره. من ذلك أيها الإخوة المحافظة على الصلوات جماعة في المسجد بالنسبة للرجال، والمحافظة عليها بالنسبة للنساء في البيوت، الإكثار من قراءة القرآن الكريم، قراءة الآيات مثل سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي في الصباح وفي المساء وقراءتها بعد الصلوات، كذلك قراءة أيضا المعوذات وتكرارها للإنسان، وقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أكل 7 تمرات كل يوم في الصباح، يقول صلى الله عليه وسلم من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وشيخنا ابن باز قال رحمه الله وأيضا من تصبح ب7 تمرات من أي تمر المدينة فإنه نافع بإذن الله. هذه أمور تقي بإذن الله كل إنسان يقوم بعملها معتقدا أنها سبب، وأن الله هو المسبب وهو النافع وهو الضار جل في علا. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحركة علينا.